الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التسليم على النائم. عن المقداد بن الأسود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. باب مرحبا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو شمال. وعن علي رضي الله عنه قال: استأذن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف صوته فقال مرحبا بالطيب المطيب. باب كيف رد السلام. عن عبد الله بن عمرو قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة بين مكة والمدينة، إذ جاء أعرابي من أجلف الناس وأشدهم فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليك. عن أبي جمرة: سمعت ابن عباس إذا يسلم عليه يقول: وعليك ورحمة الله. قال أبو عبد الله: وقالت خيلة: قال رجل: السلام عليك يا رسول الله، قال: وعليك السلام ورحمة الله. جملة أخرى من الأحاديث الكثيرة التي يسوقها الإمام البخاري في أبواب السلام والتسليم وغير ذلك من كتابه الأدب المفرد، منها التسليم على النائم. التسليم يعني كثرة الأحاديث التي تأتي في مسألة دليل على أهمية المسألة. مسألة السلام جاءت فيها أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي قوله: أفشوا السلام بينكم، ألا أدلكم على شيء، إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. هنا التسليم حتى على النائم، حتى على الإنسان النائم، ولكن التسليم للنائم يكون هيئة الدعاء للنائم، أنه يدعو للنائم. أما تسليم يوقظ النائم، لا، لم يأمرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. فكان كما يقول المقداد ابن الأسود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل فيسلم تسليما، يعني إذا دخل بيته لا يترك السلام صلى الله عليه وسلم، وكان يسلم تسليما، هذا التسليم يسمعه اليقظان، اللي يبقى معناه أنه تسليم بصوت منخفض، اللي صاحي يسمع، اللي نائم لا يسمعه. قال: لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. بهذا أدب التسليم على الناس، تسلم بما يحتاج إليه الناس، يحتاجون أن ترفع صوتك شوية عشان يسمع، ارفع صوتك، لا أن خفض الصوت حيسمعك من تسلم عليه، أنك يبقى لا داعي لرفع الصوت جدا، خاصة إذا كان في القوم من هو نائم. إذا كان إنسان دخل بيته بعض أهل نائمون والبعض يقظون، يبقى هنا يلقي السلام يسمع فقط اليقظان ولا يوقظ النائم. يقول: باب مرحبا. يعني إنسان إذا وجد أخاه يرحب به ويقول مرحبا بك، أو يقول مرحبا، يقول على الرحب والسعة، والرحب المكان المتسع، هذا كلام الناس يقول أهلا وسهلا، بمعنى أن نزلت أهلا، نزلت على أهلك، نحن أهلك، وسهلا يعني مكانا مبسطا فسيحا، ما انتش نازل في مكان صعب، ما انتش نازل في مكان وعر، مش نازل في مكان جبل وصخر، لا، انت في مكان سهل. قل اهلا وسهلا. كذلك يقول مرحبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمة الجميلة مرحبا، يعني المكان يرحب بك، مكان واسع فسيح لك، يعني نزلت في مكان لم تزاحم احدا ولا نزاحمك فيه، وانت معنا، يعني انت منا ومكاننا يسعك. هذا قول مرحبا. فيقول أو تقول عائشة رضي الله عنها: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هي نفس فاطمة، هي زي النبي صلى الله عليه وسلم، نفس المشي ونفس الكلام ونفس الطريقة في الكلام، رضي الله تبارك وتعالى عنها. فالسيدة فاطمة جاءت كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، رحب بها النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم لها وكان يقبلها عليه الصلاة والسلام، بل كان يجلسها مكانه عليه الصلاة والسلام، وهي إذا ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم تصنع نفس الشيء. فيرحب ويقول مرحبا بابنتي مرحبا بابنتي. فهنا الإنسان يكلم ابنه يا بني، يكلم ابنته يا ابنتي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتودد بذلك، والإنسان يفرح لما أبوه يقول يا ابني، لما البنت تقول يا أبوها يقول يا ابنتي تفرح بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مرحبا بابنتي عليه الصلاة والسلام، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله صلوات الله وسلامه عليه، في الترحيب بالولد أو بالابن إذا جاء الأب، خاصة إذا كان هو في مكان وهو وهي في مكان آخر. سيدة فاطمة تزوج من علي بن أبي طالب وهي في بيت علي رضي الله عنه، وتأتي تزور النبي صلى الله عليه وسلم في بيت زوجه في بيته مع زوجه عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. يقول علي رضي الله عنه استأذن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم، وعمار بن ياسر أحد الذين كانوا يعذبون في مكة عذابا شديدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، عذب هو وأبوه أبوه ياسر وأمه سمية رضي الله عن الجميع، فقتلت أمه وقتل أبوه رضي الله عنهما، وهو يعني بالغوا في تعذيبه حتى إنهم أخذوه فجعلوه في بئر ماء، جعلوه في ماء وغطوه بالماء، يعني خنقوه بالماء، حطوه بداخل الماء، ويقول له يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويذكره بسوء وإلا يغرقوه في المي. فهنا لما اتخنق من الماء اضطر أن يقول لهم ما يريدون، وذهب يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخذوك فغطوك وقالوا لك قل فيه، قال نعم يا رسول الله، قال فإن عادوا فعد. فإن هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وخلق الجميل الطيب، يعني إذا عادوا يعذبوك تاني لا قول عني اللي هم عايزينه ولا إن هم يعذبونك. ففيه أن الإنسان إذا أجبر وأكره بالتعذيب أو بالقتل على أنه يقول الكلام السيء ولو كان كلام الكفر، فله مندوحة أنه يقول ذلك، ولا ذنب عليه والذنب على من أكرهه على ذلك. ولذلك ربنا يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمنهم عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه، عذب عذابا شديدا، فكان يستحق الترحيب من النبي صلى الله عليه وسلم، عذب على الإسلام وصبر رضي الله تبارك وتعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له مرحبا بالطيب المطيب، مرحبا بالإنسان الطيب، الإنسان الذي طيبه الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولا شك أن الفتن، الصبر على هذه الفتن تطيب الإنسان وتطهره، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إنه طيب وأنه مطيب، قد طيبه الله وطهره الله سبحانه لصبره على الفتن وعلى البلاء والتعذيب وعلى الإسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى قتل شهيدا في النهاية. قال مرحبا بالطيب المطيب. باب كيف رد السلام، كيف يرد السلام، يعني إلقاء السلام زي ما قلنا قبل ذلك. يقول ربنا سبحانه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم. وأهل العلم على أن التسليم مستحب سنة، لكن رد السلام مش سنة، رد السلام فرض، إذا بد من رد السلام. فإذا ألقى عليك إنسان السلام لازمك أن ترد عليه السلام. فهنا عبد الله بن عمرو يقول بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة بين مكة والمدينة، إذا كانوا في سفر بين مكة والمدينة علي مستظلين في شجرة، إذ جاء أعرابي من أجلف الناس وأشدهم، إنسان أعرابي، إنسان فظ شديد، جلف، إنسان ما عندوش رحمة، ما عندوش لطف، إنسان غير مهذب، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، معفير، إنسان مش كويس، فيقول السلام عليكم، فقالوا عليك، قالوا عليك، يعني ما كملوش رد السلام، ما يستهلش. وكذا الإنسان الشرس في أخلاق، إنسان الجلف، الإنسان الشرير، هنا تأديب لهذا الإنسان. إذا الفرض في رد السلام قالوا عليك، ما كملوش ورحمة الله وبركاته، ما كملوش، قالوا وعليه، إذا فيه أنه لابد من رد السلام. وإذا رددت السلام على إنسان قلت عليك السلام أو بأحسن مما قالوا عليك السلام ورحمة الله وبركاته، إلا أن يكون إنسانا جلفا غير مهذب لا يستحق رد السلام، يبقى افعل كما فعل الصحابة، قل وعليك كما قالوا. يقول أبو جمرة سمعت ابن عباس رضي الله عنهما إذا يسلم عليه يقول وعليك ورحمة الله، يعني هل من الممكن لما إنسان يقول السلام عليه تقول وعليك ورحمة الله، ولا لابد تقول وعليك السلام ورحمة الله؟ هنا يجوز تقول وعليك، والواو هنا عطفت يعني علينا وعليك، ما قلت الذي قلته قلت السلام، يبقى وعلينا وعليك السلام ورحمة الله، يبقى هنا يجوز تقول ذلك، وكان أجمل منه أن تقول عليك السلام. ليه أجمل منه؟ إنه لا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم مش ممكن يكون لا قاله ابن عباس أفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وفيه ذكر الله عز وجل وعليك السلام، السلام من أسماء الله الحسنى سبحانه، فأجمل بدل ما تذكر الله بالضمير أن تذكره باسمه السلام سبحانه. لكن الغرض أن هذا يجوز، أن هذا يجوز. إذا قال الإنسان سلم عليك السلام عليك، فقلت وعليك، وقلت وعليك ورحمة الله، فقد رددت السلام. يقول قال رجل السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ورحمة الله. هنا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في إنه التسليم السلام عليك في 10 حسنات، ورحمة الله 20 حسنة، وبركاته 30 حسنة. يعني قد يقول الإنسان في رد السلام عليك السلام ورحمة الله، قد يقول عليك السلام، وقد يقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته في كل خير، لكن كلما زاد كان خيرا وكان أعظم في الأجر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام بقوله عليك السلام ورحمة الله. يقول أبو ذر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته، فكنت أول من حياه بتحية الإسلام، فقال وعليك ورحمة الله ممن أنت. هذا في البداية زمان في مكة، ذهب أبو ذر رضي الله عنه أراد الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان وحيدا عليه الصلاة والسلام، ليس معه إلا قلة، ما يقدرش يدافع عن أبي ذر ولا عن غيره. فأبو ذر ذهب إلى مكة ووجدهم يعبدون الأصنام، وكان كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة رضي الله تبارك وتعالى عنه، إنسان صادق. لما ذهب إلى مكة ولقاهم يطوفوا بالبيت، فطبعا لما يعرفوا أن حد يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعذبوه ويبهدلوه ويطردوه، فأبو ذر كان له نصيب من ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، فاختبأ تحت أستار الكعب وراء الكعبة، استتر من المشركين لما عرفوا أنه جاي النبي صلى الله عليه وسلم. قعد 10 أيام مختبئ في مكة وراء استار الكعبة، فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من حييته بهذا التسليم، إنه قال السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال وعليك ورحمة الله ممن أنت، هو من غفار، ما هوش من أهل مكة، من غفار، فقال من غفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب، سأله منذ كم أنت هنا بلك به؟ قال 10 أيام. 10 أيام. قال ما كنت تأكل؟ كنت تأكل 10 أيام، الكفار بيدوروا عليه وبيأذوه وهو مستخبي 10 أيام. قال ماء زمزم، ماء زمزم، ما لي طعام إلا ماء زمزم، حتى تكسرت عقن بطني، عقن البطن، إنسان لما يبقى سمين بطنه تسمن وكرشه يبقى له أعكان، له سناي، ماء زمزم. سبحان الله، 10 أيام ملوش إلا ماء زمزم فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هي طعام طعم وشفاء سقم، هي طعام طعم وشفاء سقم. يعني هذه بنية الإنسان، نية الإنسان تكون طعاما له. فمكث عليها 10 أيام رضي الله تبارك وتعالى عنه. يطرى الماء زمزم فقط اللي يمكث عليها الإنسان 10 أيام؟ لا، أي مية يشربها الإنسان ممكن يقعد يشرب مية 20 يوم و30 يوم وممكن يعيش على هذا الشيء. يمكن بعض الناس كان يتداوى في بعض البلاد بهذا الشيء، يمتنع عن الطعام تماما، ويمكن ذكر ذلك الشيخ الألباني في رسالة هو تعالج بهذا الشيء، أنه قعد 40 يوم ما ملوش إلا المية فقط، ما فقط ماء، لا يأكل شيء ولا. طبعا هذا يعني كعلاج عربي ولا علاج، هذا لمن يقدر ويطيقه. أما طبيا لا، طب ما فيش في الطب كلام ده، ما فيش، عشان ما نقولش إن الشيخ الألباني عمل يبقى احنا نعمل اللي عمله الشيخ الألباني، لا ما نعملش، نعمل اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم اللي قاله. أما اللي عمله الناس هذه تجارب، تجارب يأخذ بعضهم بعض، وقد يموت الإنسان في أقل من ذلك من شرب الماء فقط، لأن عناصر غذائية مش موجودة في الماء، فالإنسان يحتاج لغذاء. أنا بس بذكر إشارة لهذا الشيء، اللي يقرأ هذا يكتب الشيخ الألباني كان يقول كنت أذهب للمحاضرات وأتي المحاضرات بتاعتي أعمل مش عارف إيه، بس في مكان وكان كنت أشتهي أشم ريحة الفلافل، أشتهي إن أكلها وأشم ريحة كذا، أشتهي. الدين لم يأمرنا بهذا الشيء، لكن كنوع من العلاج هو حر في العلاج اللي تعالج به. فطبيا لا نعرف في الطب مثل هذا الشيء، بعض اللي يعني اللي أصحاب التجارب في ذلك يقولون فيه فايدة وفيه كذا، فما عرفناش من الصحابة إلا أبو ذر فقط اللي مكث 10 أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ماء زمزم طعام وطعم، اللي كان بيأخذ هذا زمزم طعام وطعم وشفاء سقم، يبقى زمزم لا يلحق بها غيرها. أما اللي بنقول إن ممكن، ولا ممكن، الماء جعل الله عز وجل منه كل شيء حي، ممكن إنسان يعيش 10 أيام و20 يوم و30 يوم وأكثر على شرب الماء فقط، ولكن ممكن يموت فيها. فإذا كان ربنا لم يأمرك بذلك، إيه اللي خليك أنك تتداوى بهذا الشيء؟ إيه اللي مجاش في الطب أنه ينصحون بذلك؟ وإن قال البعض يكون كلام نادر جدا ملوش أصول ولا أبحاث علمية في هذا الشيء. لكن على كل، اللي يحب يتعالج بطب من طب العرب لازم يعرف أنه جسمه يتحمل هذا ولا لا، لأنه أحيانا العلاج اللي ينفع لإنسان لا ينفع لإنسان آخر. ولذلك لما تكلموا في الحجامة مثلا قالوا الحجامة علاج عظيم جدا، ولكن ينفع أهل البلاد الحارة، أهل البلاد الحارة. وابن تيمية رحمة الله عليه له بحث جميل في هذا الشيء، لما يذكر أهل البلاد الحارة يكون الجلد بتاعهم مليان دم، الدم مع حر الجو يبقى الجلد فيه دم، فإذا شرط ينزل الدم بسهولة. لكن في أهل البلاد الباردة يكون الجلد بارد والدم بالداخل، فالتشريط مش هيطلع حاجة بل ممكن يؤذي الإنسان. يبقى هنا مسألة احتجام لأي إنسان ولأي مرض، وأعمل حجامة وأعمل حجامة في أي شيء، لا، يكون اللي يعمل حجامة إنسان متخصص في هذا، يكون من الأطباء اللي يعمل هذا، واللي يكون يعرف إيه المرض وهل يصلح في هذا الشيء ولا لا، ويكون صاحب تجربة في هذا الأمر. فهذا كلام بس ذكرنا استطرادا بناء على أن أبا ذر رضي الله عنه قعد 10 أيام على ماء زمزم فقط. المكس على الشيء فترة، نقول أفضل ما يكون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ تعبدنا الله عز وجل، نعبد ربنا باللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. تجارب الناس ما هي شو وجهة للعبادة، نحن نتعبد لله بتجارب الناس، إنه قد تكون هذه التجربة لا تصلح لإنسان فيتأذى بها إنسان وقد يموت، فيكون ألقى بيده إلى التهلكة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل معناه أن يصوم يوم واثنين وثلاثة واربعة وراء بعض من غير ما يفطر عليه الصلاة والسلام، وينهاهم عن الوصال. فكانوا يقولون يا رسول الله إنك تواصل، فقال إنكم لستم مثلي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، ربنا بيجعل في قوة الطاعم الشارب، أنتم زي. فهنا طالما إحنا زي خلاص ما نعملش. البعض قد يفعل هذا الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم من واصل فليواصل إلى السحر، يبقى إن لكم عايز تواصل اليوم تفطرش عند الفطار، بس تفطر في وقت السحور، لكن ما تأخرش عن ذلك. البعض فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاموا يوم واثنين وثلاثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح مزود زود لغاية ما آخر الشهر جه، فقال لو زاد الشهر لزدت بكم، يعني كالمنكد بهم، يعني المؤدب لهم، أنا بقول لكم حاجة تسمعوا كده، لو كان الشهر زاد كنت. فيمكن بعض الصحابة أخذ أنه أكثر من ذلك. عبد الله بن الزبير كان يصوم 7 أيام متواصلة، 7 أيام هذا صعب جدا، هذا صعب جدا، وقد يموت الإنسان في ذلك إذا صام 7 أيام متواصلة من غير لا أكل ولا شرب. يبقى التعبد ليس بفعل ابن الزبير، نقول التعبد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لنا لا تزال أمتي على خير ما عدلوا الإفطار. يبقى هنا حسنا ان احنا نصوم بس عدل الافطار، ما تاخرش الافطار. يبقى نقول خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اضطر فعل فعل ابي ذر رضي الله عنه 10 أيام على ماء زمزم فقط، وفعل فعل غيره، لكن غير مضطر ايه يبلي ويبلي نفسه بشيء قد يؤذيه. يقول معاويه ابن قره قال لي ابي يا بني اذا مر بك الرجل فقل السلام عليكم، فقال السلام عليكم فلا تقل وعليك، فلا تقل، يعني اللي بمر بيقول لك السلام عليكم ما تقولوش عليك، يبقى انت بتخص وحده، لا، فانه ليس وحده، ولكن قل السلام عليكم. السلام عليكم او عليكم السلام، هنا ردت السلام على الانسان، وانت حين تلقي تقول السلام عليكم في المكان انسان ومعه قرينه وفي الجن موجود وفي سلم، تلقي السلام على من خلق الله عز وجل من خلقه. فعود نفسك على الجمع السلام عليكم، أو لما ترد السلام تقول عليكم السلام. والله أعلم، نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.